بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب شروط الصلاة من كتاب الصلاة، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قوله عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد. كلمة الأرض جنس يشمل جميع الأراضي، فالأصل في جميع الأراضي أنها موضع للصلاة. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر من ذلك: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فالأصل في جميع الأماكن أنه يصلى فيها إلا ما استثني شرعاً. قال: إلا المقبرة. والمقبرة هي مكان الدفن وموضع الدفن، لأن القبر هو موضع دفن الإنسان، كما قال الشاعر: لكل أناس مدفن في فنائهم، فهم ينقصون والقبور تزيد. والعلة في عدم صحة الصلاة في المقبرة هي أن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك، لأن الصلاة في المقبرة قد تكون سبباً لتعظيم أصحاب القبور ودعائهم والتوسل بهم، والشارع له نظر في سد كل ما يوصل إلى الشرك، فسداً للذريعة ومنعاً لباب الشرك منع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة في المقبرة. قال: والحمام. والحمام هو مكان الاستحمام، يعني مكان الاغتسال، وليس الحمام مكان قضاء الحاجة كما هو متعارف عليه الآن، لأن المكان الذي تقضى فيه الحاجة يسمى مرحاضاً وكنيفاً، وأما الحمام فهو الموضع الذي يغتسل فيه. والعلة في عدم صحة الصلاة في الحمام أنه مأوى للشياطين، ولأنه موضع تكشف فيه العورات، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا صحة الصلاة في كل موضع من الأرض، لقوله: الأرض كلها مسجد. وعلى هذا فمن منع من الصلاة في مكان من الأمكنة فعليه الدليل على المنع. والذي دلت عليه النصوص الشرعية أن الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها خمسة، هذه هي التي قامت الأدلة عليها: أولاً المقبرة، وثانياً الحمام لهذا الحديث، وثالثاً المرحاض وهو الكنيف، ورابعاً أعطان الإبل كما سيأتي، وخامساً المكان النجس. هذه هي الأماكن الخمسة التي جل الدليل على عدم صحة الصلاة فيها، وأما ما سواها من الأمكنة فليس فيه دليل صحيح صريح. وفي هذا الحديث أيضا دليل على عدم صحة الصلاة في الحمام، وهو المكان المعد للاغتسال، لأنه مأوى للشياطين، ولأنه موضع تكشف فيه العورات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمزجرة والمقبرة
والمجزرة
المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه.
نعم. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن. نهى، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. هذا هو النهي اصطلاحا، طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية، كقولك لا تفعل كذا، هذا نهي. نهى أن يصلى في سبع مواطن، يعني مواضع. الأول المزبلة، وهي مكان إلقاء الزبل والقمامة، وإنما نهي عن ذلك لأن هذا المكان مكان مستقذر، مكان تلقى فيه القمامة والأقذار، فلا يليق بالإنسان أن يقف بين يدي الله عز وجل في هذا المكان. وثانيا المجزرة، وهي المكان التي تذكى فيه البهائم وتذبح فيه البهائم، والعلة أن المجزرة لا تخلو من النجاسة، لأن المجزرة تذبح فيها البهائم، ومعلوم أن الدم المسفوح الذي يخرج من البهيمة عند ذبحها هذا دم نجس، فلو صلى في هذا المكان لكان معناه أنه صلى في مكان نجس. والثالث المقبرة، وهي مكان الدفن وموضع الدفن، وسبق أن العلة في ذلك هي نجاسة الشرك والخوف من الوقوع فيه. والرابع قارعة الطريق، قارعة الطريق أي الطريق المقروعة المسلوكة التي تقرعها الأقدام، فينهى أيضا عن الصلاة في ذلك لهذا الحديث، لأن الإنسان إذا صلى في قارعة الطريق إما أن يؤذي غيره، بحيث يحبس الناس عن المرور والعبور في هذا الطريق، وإما أن يؤذى من قبل الناس بالمرور بين يديه والتشويش عليه. والخامس الحمام وتقدم، والسادس معاطن الإبل. معاطن جمع معطن، وهو الأمكنة التي أو المكان الذي تأوي إليه الإبل، سواء كان ذلك في أول النهار أو في آخره، فكل موطن وموضع تأوي إليه الإبل فإنه من المعاطن. والعلة في عدم صحة الصلاة في معاطن الإبل قيل لأن الإبل ربما نفرت في أثناء الصلاة، يعني نفرت عليه في أثناء الصلاة فشوشت عليه صلاته. وقيل إن العلة أن الإبل خلقت من الشياطين، ومعنى خلقت من الشياطين يعني أن من طبيعتها الشيطنة، ولا يليق للإنسان أن يصلي في مكان فيه من طبيعته من يكون من طبيعة الشياطين. والسابع فوق ظهر بيت الله، يعني فوق الكعبة لا تصح الصلاة، والعلة قالوا لأنه يشترط لصحة الصلاة أن يكون بين يدي المصلي شيء شاخص من الكعبة، والإنسان إذا صلى فوق ظهر بيت الله لا يكون بين يديه شيء شاخص منها، وحينئذ لا يستقبل شيئا منها فلا تصح الصلاة. ولكن هذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله قال رواه الترمذي وضعفه، والحديث جدير بالضعف. وقد تقدم في الحديث السابق أن الأصل صحة الصلاة في جميع المواطن وفي جميع الأمكنة، لحديث جابر رضي الله عنه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وعلى هذا فجميع المواطن تصح الصلاة فيها. وما ذكر في هذا الحديث من المواضع التي نهي عن الصلاة فيها نقول هذا بناء على صحة هذا الحديث، وهذا الحديث لا يصح. وعلى هذا فالصلاة في جميع المواطن وفي جميع الأماكن صحيحة إلا ما تقدم من الأماكن الخمسة، وهي المقبرة والحمام والمرحاض الذي هو الكنيف ومعاطن الإبل والمكان النجس. هذه هي الأمكنة الخمسة التي لا تصح الصلاة فيها. وأما ما ذكر من المزبلة والمجزرة وما أشبه ذلك فهذه إن وجدت فيها علة تقتضي عدم صحة الصلاة، كما لو فيه كان فيها نجاسة أو ما أشبه ذلك، فإن الصلاة لا تصح لهذه العلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم.
يقول وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن أمرين: عن الغلو في القبور وتعظيمها، وعن إهانة القبور، فجمع بين النهي عن إهانة القبور وبين النهي عن تعظيم القبور. قال: لا تصلوا إلى القبور، بحيث يتجه الإنسان إلى القبر أو يجعل القبر بينه وبين القبلة، والمراد إذا لم يكن ثمة حائل بينك وبين القبر فلا يجوز للإنسان أن يصلي إلى قبر. والعلة في النهي أن الصلاة إلى القبر وسيلة وذريعة إلى تعظيم هذا القبر، ومن ثم يقع الإنسان في الشرك من عبادة صاحب هذا القبر، لأن الشرك أول ما يقع لا يقع دفعة واحدة، وإنما يقع شيئا فشيئا. فالإنسان إذا صلى إلى القبر فربما توسوس له نفسه إلى تعظيم صاحب هذا القبر، ومن ثم عبادته وتعظيمه. أيضا الموضع الثاني: ولا تجلسوا عليها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن الجلوس على القبر، لأن الجلوس على القبر فيه امتهان وإهانة لصاحب القبر، والمؤمن له حرمة في حياته وبعد مماته. المؤمن له حرمة في حياته وبعد مماته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المؤمن كسر عظم الميت ككسره حيا. فكما أنك لو كسرت عظم الحي أهنته وأذللته، فكذلك أيضا إذا كسرت عظم الميت فقد أهنته وأذللته. فيؤخذ من هذا الحديث مسائل، منها أولا النهي عن الصلاة إلى القبور، وأن الإنسان إذا صلى إلى قبر فإن صلاته باطلة ولا تصح، والمراد كما تقدم إذا لم يكن هناك فاصل وحاجز بين الإنسان وبين القبر، ويستثنى من عدم صحة الصلاة في المقبرة، يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، ويستثنى من ذلك الصلاة على القبر، فتصح صلاة الجنازة في المقبرة لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، ويصح أيضا أن يصلى على القبر كما لو فاتت الإنسان صلاة الجنازة فصلى على الميت وهو في قبره. ويدل على ذلك أن امرأة كانت تقوم المسجد فماتت، فدفنها الصحابة فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فكأنهم تقالوا من شأنها، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أيضا تحريم الجلوس على القبر، لأن الجلوس على القبر فيه امتهان وابتذال لصاحب هذا القبر. وهنا مسألة، وهي ما حكم الصلاة في المساجد التي يكون فيها قبور؟ يوجد في بعض البلاد الإسلامية مساجد فيها قبور، فما حكم الصلاة وما حكم بقاء القبر في هذا المسجد؟ الجواب، أما من حيث صحة الصلاة فإن كان القبر في جهة القبلة بحيث يستقبل الإنسان القبر في أثناء صلاته وليس هناك فاصل ولا جدار، فإن الصلاة لا تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا إلى القبور، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد وعدم الصحة. وأما إذا كان القبر في مؤخر المسجد أو عن جانبه جهة اليمين أو اليسار فإن الصلاة فيه صحيحة. المسألة الثانية، من حيث بقاء هذا القبر أو نبشه، فأيما الأولى، نبش القبر أو هدم المسجد؟ الجواب، الأحقية للسابق، فإذا قدر أن هذا المسجد بني على قبر بأن كان هناك ميت قبر ودفن ثم بني على قبره مسجد، ففي هذه الحال يجب هدم المسجد لأنه مسجد بني على القبر، ولا يجوز بناء المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من بنى المساجد على القبور واتخذ عليها المساجد والسرج. وأما إذا كان المسجد هو السابق والقبر هو اللاحق فإنه يجب أن ينبش هذا القبر ويدفن مع المسلمين. والحال الثالثة، أن نجهل الأمر فلا ندري هل القبر هو السابق أو المسجد هو السابق، فالقواعد والمصلحة تقتضي أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع المسلمين، لأن في هدم المسجد إتلاف لماليته. هذا هو الحكم فيما يتعلق بالصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وفيما يتعلق بهدم المسجد أو نبش القبر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسح وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
نعم، يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، يعني في نعليه، فإذا رأى في نعليه أذى أو قدرا، أذى كالطين والوسخ وما أشبه ذلك، أو قدرا يعني أو نجاسة، فليمسح يعني فليزل هذا الأذى أو القدر، وذلك بحكها بالتراب. قال: وليصلي فيهما، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وفي حديث الذي بعده قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. فدل هذا الحديث على فوائد وأحكام، منها أولاً أن المشروع لمن أراد أن يدخل المسجد بنعليه أن ينظر فيهما، وهذا النظر على سبيل الوجوب، يعني يجب أن ينظر في نعليه. فإذا رأى في نعليه أذًا كطين أو وسخ فإنه يزيله، وذلك بأن يمسح النعل بالتراب حتى يطهر ويزول. أو رأى فيهما أيضًا قدرًا نجاسة ونحوها فإنه أيضًا يمسحها. وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أنه إذا تيقن طهارة نعليه وعلم طهارتهما فإنه لا حاجة إلى أن ينظر. فالنظر إلى النعلين فيما إذا تيقن الإنسان وجود الأذى والقدر أو غلب على ظنه، أما إذا غلب على ظنه عدم ذلك فإنه لا حاجة إلى النظر. وفيه أيضا دليل على مشروعية الصلاة في النعلين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه وقال: خالف اليهود. والصلاة في النعال سنة من فعل النبي، من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله، لكن إذا كان يخشى من دخول الإنسان إلى المسجد بنعليه، يخشى أن يؤذي الناس بذلك أو أن يحصل أذية منه على الفرش كما في وقتنا الحاضر، فإن الإنسان لا يدخل بنعليه ولا يصلي بنعليه. وعلى هذا ففي وقتنا الحاضر ينهى الإنسان عن دخول المسجد بنعاله أو الصلاة في المسجد بنعاله، وذلك لأن هناك فرقاً بين ما كان موجوداً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما في وقتنا الحاضر. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت المساجد مفروشة بالتراب والحصباء، وهذا لا يتأثر بوطء الإنسان بنعاله عليها، بخلاف وقتنا الحاضر فالمساجد قد فرشت أو وضع فيها الفرش التي تتأثر بأدنى أذى. فلو دخل الإنسان بنعاله إلى المسجد فقد يحصل منه أذية للمصلين بما يحمل في نعاله من الأذى ومن القدر، ومن ثم يحصل نفور من المصلين عن هذا الموطن أو هذا الموضع الذي وطئ فيه هذا الشخص بنعاله. وإذا أراد الإنسان أن يطبق هذه السنة، يعني سنة الصلاة في النعال، فبإمكانه أن يفعل ذلك في بيته أو في البر أو في موضع لا يحصل فيه إيذاء بصلاته في نعليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن تطهير النعال إذا أصابها الأذى أو القدر أنه يمسحهما بالتراب، فإذا مسحهما بالتراب فإن ذلك كاف في تطهيرهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم.
نعم. يقول عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وهذا الحديث له سبب، وهو أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فعطس رجل من القوم فحمد الله فشمته معاوية، فرماه الصحابة رضي الله عنهم بأبصارهم، يعني كالمنكرين عليه، فقال وهو في الصلاة: وثكل أمياه. فجعلوا، يعني الصحابة جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لأجل أن يسكتوه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال لمعاوية: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير إلى آخر ما جاء في الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة يشمل جميع الصلوات من الفرض والنفل، لا يصلح فيها شيء، ومعنى لا يصلح فيها شيء أي لا يجوز فيها شيء من كلام الناس مما يخاطب به الناس، وإنما هو يعني الذي يصلح في الصلاة التسبيح، وذلك في الركوع والسجود والتكبير يعني للقيام والقعود إلى غير ذلك، وقراءة القرآن من الفاتحة أو غيرها. فهذا الحديث يعني حديث معاوية بن الحكم فيه فوائد، منها أولا مشروعية حمد العاطس لنفسه في الصلاة، فإذا قدر أن الإنسان عطس في الصلاة فإنه يحمد الله عز وجل، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الرجل الذي عطس أنه حمد الله، وإنما أنكر على معاوية بن الحكم أنه شمت هذا العاطس. وفيه أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن كلام الآدميين مبطل للصلاة، وأن الإنسان إذا تكلم في الصلاة بكلام يخاطب فيه الآدميين وكان ذلك عمدا فإنه مبطل للصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. وفيه أيضا دليل على أن كلام الجاهل أو الناس لا تبطل الصلاة به، فلو أن شخصا تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإن صلاته صحيحة. مثال الجاهل: إنسان مثلا خاطب شخصا أو خاطبه شخص في الصلاة فتكلم فصلاته صحيحة، أو نسي وقال يا فلان مثلا افتح الباب أغلق الباب وهو في الصلاة ناسيا فصلاته صحيحة، أو كان مكرها على الكلام في الصلاة كما لو سقط على رأسه شيء فقال ورأساه وهو في الصلاة من شدة الألم، فهذا أيضا صلاته صحيحة. إذن من تكلم في الصلاة عامدا أو متعمدا ذلك فإن صلاته تبطل، أما إذا تكلم في الصلاة جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإن صلاته صحيحة. والدليل على ذلك هذا الحديث، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر معاوية بن الحكم أن يعيد الصلاة حينما تكلم في الصلاة وهو جاهل، ولو كان كلام الجاهل مبطل لكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر معاوية بالإعادة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الالتفات في الصلاة للحاجة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما تكلم معاوية رموه بأبصارهم، يعني التفتوا إليه ورموه بأبصارهم. والالتفات في الصلاة الأصل أنه مكروه، لكن إذا دعت الحاجة إليه فإنه لا بأس فيه، لا بأس به. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية التسبيح في الصلاة، وهذا التسبيح يكون في الركوع وفي السجود، ففي الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى. ولهذا لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. ولما أنزل الله: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
يقول عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم. إن كنا، إن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والتقدير إن الشأن أننا كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. وهذا في أول الأمر، أول ما شرعت الصلاة كان الرجل يكلم الرجل في الصلاة، يقول له: أعطني كذا، افعل كذا، وما أشبه ذلك. يقول: يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت، يعني حتى أنزل الله عز وجل قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قول حافظوا هذا أمر بالمحافظة على الصلاة، وهو شامل للمحافظة على الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. وقول على الصلوات أي الصلوات الخمس، لأنها هي الواجبة، ويدخل في ذلك النفل، لأن كلما شرع في النفل، لأن كلما شرع في الفرض شرع في النفل. والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، والدليل على أنها صلاة العصر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. قال: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين مخبتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا وقوع النسخ في الأحكام الشرعية، وأن الأحكام الشرعية قد تنسخ، والنسخ معناه رفع الحكم الشرعي أو لفظه بحكم شرعي متراخ عنه. هذا هو النسخ، أن يرفع الحكم الشرعي إما لفظا وحكما، وإما حكما دون اللفظ، وإما اللفظ دون الحكم بدليل شرعي متراخ عنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن نزول القرآن قد يكون سببيا وقد يكون ابتدائيا، وهو كذلك. فنزول القرآن على نوعين: النوع الأول نزول ابتدائي، وهو ما لم يسبق لنزوله سبب يقتضيه، وهذا أكثر آيات القرآن، أكثر آيات القرآن نزلت بدون سبب. والقسم الثاني نزول سببي، وهو ما كان لنزوله سبب يقتضيه، إما لبيان حكم حادثة أو جوابا عن سؤال أو ما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث، وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على وجوب المحافظة على الصلوات الخمس، وذلك بأن يحافظ الإنسان عليها بشروطها وأركانها وكملاتها، ومن المحافظة عليها أن يصليها مع الجماعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما عند أصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خلف. وفي هذه الآية الكريمة دليل على فضيلة الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، لقوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوله والصلاة الوسطى هذا من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام يقتضي المزيد من العناية. إذا عطف الخاص على العام فإن عطف الخاص على العام يقتضي المزيد من العناية. ومن أمثلة عطف الخاص على العام قوله عز وجل في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. الروح جبريل وهو من الملائكة، فعطفه على الملائكة من باب عطف العام، من باب عطف الخاص على العام. وكما لو قلت مثلا: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم زيدا وهو من الطلبة، فإن قولي زيدا يقتضي العناية. إذا قلت لك: أكرم الطلبة وزيدا وهو من الطلبة، فإن تخصيصه بالذكر وعطفه هنا يقتضي المزيد من العناية. وفي هذه الآية الكريمة دليل على وجوب القيام في الصلاة، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. والقيام في الصلاة ركن من أركانها، وقد دل عليه القرآن في قوله عز وجل: وقوموا لله قانتين، والسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولكن يسقط القيام في مواضع، منها أولا عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن القيام في الصلاة سقط عنه. والدليل على ذلك عموم قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وخصوص قوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. هذه المسألة الأولى مما يسقط فيه القيام وهي في حال العجز. المسألة الثانية في حال الخوف، يعني إذا كان الإنسان خائفا فإنه يسقط عنه القيام. قال العلماء: كما لو كان بينه وبين عدوه جدار قصير، لو قام لرآه العدو أو السبع وهو يخشى على نفسه، فيجوز حينئذ أن يصلي قاعدا للضرورة. والمسألة الثالثة مما يسقط فيه القيام في النافلة، فيجوز للإنسان أن يصلي النافلة قاعدا ولو كان لغير عذر، لكن إذا كان لغير عذر فله نصف أجر صلاة القائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. وهذا فيما إذا كان يصلي قاعدا لغير عذر، أما إذا كان يصلي قاعدا لعذر فإنه كأجر القائم. المسألة الرابعة: إذا صلى الإمام قاعدا فإن المأموم يجب عليه أن يصلي قاعدا حتى لو كان قادرا على القيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم الكلام في الصلاة، لقوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نأخذ ما يسر الله من الأسئلة. يقول: هل يجوز الطواف أكثر من 7 أشواط بدون صلاة، 2 ركعتين خلف المقام حتى الانتهاء من الطواف، وكم يصلي؟ نعم، الطواف لا بد أن يكون 7 أشواط، فلا يجوز أن فلا يجزي لو طاف تطوعا أقل من 7، لأن الطواف عبادة وردت على صفة معينة، فيجب الإنسان يتمشى على هذه الصفة. أما صلاة 2 ركعتين بعد الطواف فهي سنة مؤكدة، إن صلاها الإنسان فإنه يثاب ويؤجر، وإن لم يصلي فلا شيء عليه. يقول: هل الأفضل، أيما أفضل للمعتمر الذي جاء من بلاد بعيدة، هل يكثر من الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن؟ ونطلب منك أن تدعو لنا بظهر الغيب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يحقق لكم ما ترجون من رحمته، ويؤمننا وإياكم مما نخاف من عذابه. نعم، المشروع لمن قدم مكة بعمرة أو لمن قدم إلى مكة من خارج أو من بلاد بعيدة أن يستغل وقت وجوده في هذا المكان وفي هذه البقعة بكثرة الطاعة، أن يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعة من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، وأهمها الطواف. إذا لم يكن هناك زحام أو مزاحمة للطائفين، فإن الطواف عبادة لا توجد إلا في هذه البقعة، ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن الطواف لغريب أفضل، لأنه عبادة لا توجد إلا في مكة. يقول: من دعس في مكة حمامة خطأ فماذا عليه؟ يقول: عليه الجزاء، لأن الحمام صيد، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ومثل ذلك من قتل الصيد في الحرم. والحمامة فيها شاة، يعني قضى الصحابة رضي الله عنهم بأن من قتل حمامة أو صاد حمامة ففيها شاة، لوجود المشابهة بين الشاة وبين الحمام. فما هي هذه المشابهة؟ يوجد مشابهة أو شبه بين الحمام وبين الشاة، من يعرف وجه المشابهة؟ نعم، في طريقة الشرب، الحمام يعب الماء عبا، وكذلك أيضا الشاة تشرب الماء عبا، ولذلك تجد أن فرقا بين شرب الدجاج وشرب الحمام. إذن وجه الشبه بين الحمام وبين الشاة هو الشرب، ولهذا قال العلماء: الحمام كل ما عب الماء وهدر. إذن هذا الأخ السائل الذي سأل أنه دعس حمامة عليه شاة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. يقول: حكم من زاد عدد أشواط الطواف على 7؟ الجواب: لا شيء عليه، هو أخطأ بالزيادة إلا إذا كان عنده شك وأراد دفع الشك باليقين فلا حرج. يقول: ما رأيكم عن كتاب هداية الراغب، وما رأيكم مقارنة هداية الراغب بالروض المربع؟ لا، الروض المربع شرح زاد المستقنع أشمل وأعم وأكثر تحريرا أيضا في بعض المسائل من كتاب هداية الراغب، فطالب العلم إذا أراد أن ينتفع حقيقة كتاب الروض المربع أنفع. أولا أنه أكثر من جهة المسائل، وثانيا أنه هو العمدة عند المتأخرين في التدريس، وثالثا أيضا أنه قد خدم بما عليه من شروح وحواش. يقول: هل يجوز الكلام أثناء الصلاة من أجل إصلاحها، كأن ينسى الإمام ركنا من أركان الصلاة فينبه على ذلك؟ نعم، ينبه لكن بغير الكلام. فمثلا لو قدر أن الإمام حصل منه خطأ في الصلاة ينبه بالتسبيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. لكن لو قدر أن الإمام سبح به ولم ينتبه، لم يعرف هل الذي ترك ركوعا، هل ترك ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، حينئذ ينبه بما وافق القرآن. فيقال مثلا إذا كان قد جلس في موضع قيام يقال له قوموا لله قانتين فيقوم، إذا كان ما تركه سجودا يقال له أسجد واقترب، إذا كان ما تركه ركوعا يقال مثلا اركعوا مع الراكعين وما أشبه ذلك. ويجوز لمن كان قريبا من الإمام أن ينبهه بالإشارة بأن يشير إليه بالقعود أو يشير إليه بالقيام. أما الكلام المباشر بأن يقول أيها الإمام لقد نقصت أو لقد زدت فهذا لا يجوز. ما الفرق بين إن شاء الله وإذا شاء الله؟ هي من حيث المعنى لا فرق، لكن الفرق أن هناك فرقا بين إن وبين إذا الشرطية، لأن إن شاء الله، لأن إذا قلت إذا جاء زيد، يعني من العلماء من يفرق بين إن وبين إذا بأنها بتحقق وقوع الشرط دون إن. يقول ما حكم المشي في المسجد بين المصلين كما هو ملاحظ في طلاب المعهد بالمسجد الحرام؟ طلاب المعهد ومكانهم ومقرهم فهم أحق، يعني طلاب المعهد حينما يمشون بين المصلين إذا أرادوا التنقل إلى أماكنهم فلا حرج، لأنهم هم الأحق بالمكان. يقول ما هو علاج الوسوسة؟ علاج الوسوسة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن الوسواس من الشيطان، وقد قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فيستعيذ بالله ويطرح هذا الشيطان ولا يلتفت إلى وساوسه، ويكون عنده عزيمة وقوة في الإرادة بحيث لا يضعف أمام وسوسة الشيطان، مع سؤال الله عز وجل أن يذهب عنهما ما يجد. ومتى لجأ الإنسان إلى ربه عز وجل بصدق وإخلاص فإنه سبحانه وتعالى يجيب سؤله ويعطيه ما أمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.